ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، من المؤسف أيها الإخوة أن نسمع بين الفينة والفينة من يتحدث بخطأ الرسل وخطأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت من إحدى الشخصيات المرموقة في أشهر القنوات الأخبارية وهو يتحدث، رجل فاضل عالم لكن تخصصه بالفقه، ويقول إذا أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم يصحح الله تعالى له بالوحي. أي أن الله سبحانه وتعالى لا يتركه على خطئه. ثم أتى بأدلة مبين في كتب أهل العلم الرد على كل واحد منها تفصيلا. ونحن نتساءل أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى عندما يقدم لنا دليلا معيارا ميزانا، هل تتصورون أن يقدم الله سبحانه وتعالى لنا دليلا في خطأ مطبعي؟ اليوم إذا كان قامت شركة فيليبس، توشيبا، سوني بطباعة دليل بمرروه على 100 مدقق فيدقق في هذا الدليل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة للمية، لأن هذا الدليل سوف يرجع إليه كلما أردنا أن نستخدم الآلة التي صنعتها هذه الشركة، سوف نرجع إلى هذا الدليل. فعندما يكون هذا الدليل مترددا أو قابلا للأخطاء، فإن هذا يرجع في النتيجة إلى من أظهر هذا الدليل، لأننا لن نعيب على الكتاب، إنما سنعيب على الشركة التي قامت بإخراج هذا الكتاب. ومن الذي أظهر الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكونوا ميزانا للخلق ومعيارا؟ الله. إذا كان رئيس دولة لا يسامح سفيره حينما يعبر هذا السفير عن غير مراد الحكومة، فكيف يمكن أن يرسل الله سبحانه رسله الذين هم موازين ومعايير وأدلة؟ ثم بعد ذلك المرسل إليهم ينظرون، وإذا يفاجئون، تارة يخطئ وتارة يتردد وتارة يقع في الحيرة وتارة يجتهد وتارة، والاجتهاد غير وارد في حياة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، قوله صلى الله عليه وسلم حكم شرعي. الاجتهاد لمن هو من أتباع الرسل، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجتهد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونبهنا الله سبحانه وتعالى إلى قيمة رسله عليهم الصلاة والسلام ومكانتهم ومنزلتهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال لحبيبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله. إذا زعم من يسمون أهل الكتاب أنهم أصحاب محبة، نقول حتى تدللوا على محبتكم اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرأي إذا ادعوا أنهم يريدون الخير للعالم نقول لهم اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة لابد لها من برهان، والبرهان الاتباع، وهذا الاتباع غير مشروط. أي كلما نظرت إلى هذا الدليل والميزان والمعيار اتبعه ولا تتردد في الاتباع، لأن التردد يلغي موثوقية المرجع الذي ترجع إليه. وقد تقدم الكلام في مسائل منها وعهدنا منها وعصى آدم ربه فغوى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، في حق إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، والذي يريد أن يرجع إلى السلسلة أظن أنها موجودة كلها ومنشورة، بعد أن ينتهي الدرس مباشرة بنصف ساعة تكون موجودة في الموقع على الإنترنت، فالذي فاته شيء من السلسلة يستطيع أن يرجع إليها صوتيا ويستطيع أن يسمعها. إذن مر معنا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبحثنا مبحث يوسف عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وتحدثنا عن لولا التي هي حرف امتناع لوجود، وأن الهم امتنع من يوسف عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا عن قوله تعالى فأوجس في نفسي خيفة موسى، وقلنا إن ما ورد في الأخبار الإسرائيلية في حق داود عليه الصلاة والسلام كذب، وصورة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام عند النصارى واليهود وعند النصارى بشكل خاص صورة مشوهة جدا بسبب ما نقل في الأخبار المكذوبة، وكان سيدنا علي كما تقدم يجلد من تحدث بما ينقل عن داود عليه الصلاة والسلام، يجلده حدين لأن القذف حد، وهذا يقذف نبيا فهو يستحق حدين. وصلنا إلى قوله تعالى ولقد فتنا سليمان، ومعنى فتنا سليمان أيها الإخوة أي اختبرناه وابتليناه بولادة إنسان مشوه، ذلك أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يؤدب رسله من غير واسطة، فلا يحتاج الرسل إلى أهل التربية الذين يوجهونهم، لأن الله سبحانه وتعالى يتولى بنفسه تهذيبهم وترقيتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ورمز السيوطي لحسن هذا الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح، وسئل عن قصة أهل الكهف، وسئل عن ذي القرنين، قال: أجيبكم غدا، ولم يعلق ذلك على المشيئة. فنزل قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا من باب الترقية، وهذا من باب تأديب الله سبحانه وتعالى لأحب خاصته إليه. وهكذا عندما قال سيدنا سليمان وهو يريد من هذا ولادة المجاهد من خلال طوافه على جواريه، كان يريد ولادة المجاهدين في سبيل الله. بالمناسبة إذا مررتم في كتاب الله على الآيات: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فلا تلتفتوا إلى ما ورد في بعض كتب التفسير أنه قطع أعناق الإبل وقطع أرجلها فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذا من باب تكريم الخيل. قال الفخر الرازي في تفسيره رحمه الله: هذا من سنة سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث كرم الخيل التي كانت أداة الجهاد في سبيل الله. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وهذا كل خيال بيعرفه، إذا أراد أن يكرم الفرس بيمسح على رقبته ويمسح على ساقه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فانظر كيف جاء في التفسير ضد المعنى، أو في بعض كتب التفسير ضد هذا المعنى، حينما تقرأ أنه قطع أرجل الخيل لأنها شغلته عن الصلاة. هذا الأنكى من ذلك، أنها شغلته عن الصلاة، نبي ورسول وحاضر القلب مع الله، ويشغله مشهد عم يتفرج على الفروسية وإذا يشغل عن الصلاة. أي كلام هذا؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، هذه عن بمعنى بسبب، أي أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي بسبب ذكر ربي. فأنا ما أحببت الخير لكونها محبوبة لمزاجي وطبعي، إنما دعاني ذكر الله وامتثال أمره أن أحب الخيل، لأن الخيل إنما هي وسيلة للجهاد في سبيل الله. سليمان عليه الصلاة والسلام كان نموذج الملك الذي يتفقد رعيته. لماذا سخر الله الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام فهو بالريح يطوف في الأرض كلها؟ ما سر ذلك؟ أهل الفهم تحدثوا كثيرا في هذا، قال: هذا تعليم لكل الملوك ولكل الحكام إلى يوم القيامة كيف يتفقدون شؤون الرعية. عمر رضي الله عنه في الليل يطوف، حينما ينام الناس ينام الناس وهو يطوف بين البيوت، لعل أحدا يحتاج وهو لا يدري. سليمان عليه الصلاة والسلام كان يطوف، عمر رضي الله عنه ما عنده بساط سليمان وما عنده الريح، فكان يطوف في المدينة، لكن سليمان سخر الله سبحانه وتعالى له الجن، وسخر الله سبحانه وتعالى له الريح، فاستخدم ذلك في الإعمار، فهو كان يعمر ويستخدم الجن في الإعمار، وكان يتفقد الرعية بالريح. إذن مو عطيني الريح حتى أفنقر، حتى أنبسط، حتى أدور، لا، إنما كان هذا من أجل أن تظهر عظمة الحكم في الإسلام عندما يكون الله سبحانه وتعالى موجها لرسله. فنحن نرى في حياة الرسل حاكما، ونرى في حياة الرسل تاجرا، ونرى في حياة الرسل نجارا، ونرى في حياة الرسل راعيا، ونرى في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام حدادا. إذن لا يمكن أن تبحث عن ظرف من الظروف ترى رسولا من الرسل في السجن، وترى رسولا من الرسل في الحكم، ترى رسولا من الرسل وقد أسر، وترى رسولا من الرسل وقد أصبح عزيزا يملك خزائن الأرض. إذن هذا كله من أجل أن يكون قدوة لنا. فإذا كنت فقيرا رأيت أمامك النموذج، وإذا كنت مريضا رأيت أمامك النموذج، وإذا كنت صناعيا رأيت أمامك النموذج، وإذا كنت تاجرا رأيت أمامك النموذج الذي تقتدي به وتهتدي به. وقال الله لحبيبه وهو يعلمه، ومن خلال الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم نستفيد نحن، لأن كل خطاب خطب به تستفيد منه أمته. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن عندما نقتدي بالرسل عليهم الصلاة والسلام، فالأصل في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال لحبيبه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهداهم ليس من إخراج بنات عقولهم، إنما هو وحي من الله سبحانه. وهكذا ما قال به مقتده، إنما قال بهداهم، لأن هداهم إنما هو هدى الله، أي الهدى الواحد الذي هداهم الله به هو هداية الله سبحانه. فتنبه إليها، فلم تغير الظروف المختلفة هؤلاء عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نلاحظ، أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي ما أحببت الخيل إلا بسبب ذكر ربي، فقد دعاني ذكر ربي إلى حب الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق تكريما لآلة الجهاد. وهكذا في هذه الحادثة هو يكرم آلة الجهاد، ويطلب المجاهد فوق آلة الجهاد، فهو يطوف على نسائه لا للمتعة الجنسية وإشباع الغريزة، إنما يبين من خلال هذا الطواف أنه ما أراد إلا المجاهدين في سبيل الله. فنية الإنسان عندما يكون أسرة، عندما يجتمع الرجل بأنثى أو تجتمع الأنثى برجل وفق شريعة الله سبحانه وتعالى، يكون هناك مقصود واضح، كما قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد في بطون زوجاته أو جواريه، قبل أن يوجد المولود، ينوي أن يكون هذا لله. لذلك من السنة أن يقول بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن ولقد فتنا سليمان، ابتليناه بولادة إنسان مشوه، لأنه لم يعلق كسبه وفعله هذا على المشيئة، فكان درسا حتى يظهر الله سبحانه وتعالى عبودية الإنسان. ولو كان هذا الإنسان ملكا لكنه عبد لله. وهكذا قال الله مادحا لسليمان عليه الصلاة والسلام: نعم العبد، نعم العبد، إنه أواب. فأثنى الله عليه، وعندما ابتلاه بولادة إنسان مشوه، لا كما يأتي في الأخبار الإسرائيلية المكذوبة أنه إجا جني وقعد محل سيدنا سليمان وقعد على كرسي وصار يطول ويقصر وأخذ خاتم سليمان وصار يختم فيه والناس صاروا يصدقوا. هذا كله كذب، في كذبين في كذب لا أصل له. اختبرناه عندما أراد ولادة المجاهدين فولد إنسان مشوه، يعني غير قادر على أن يفعل الأفعال السوية، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يربط شؤونه بالله، أن يربط مشيئته بمشيئة الله، أن يربط قوته وقدرته بقوة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فكان هذا درسا في العبودية لمن أثنى الله عليه بالعبودية عندما قال: نعم العبد إنه أواب. فجاء هذا المولود إنسانا مشوها، أي لم يظهر ما أراده سليمان عليه الصلاة والسلام، لأن مشيئة الله هي التي تنفذ. ومثل هذا قد أشار القرآن إليه في مواضع كثيرة، مثل قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الكسب، يجتهد في الدعوة، يجتهد في أسباب الهداية، أما الهداية فإنها لله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أراد الله سبحانه بهذا الاختبار أن يذكر سليمان عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى أن يذكر الناس كلهم، أنه إذا كان شفت سليمان تطول يده إلى حيث يشاء في الأرض، وبيروح وبيستخدم الريح إلى حيث يشاء في الأرض، وبيستخدم الإنس والجن، وبتخاف منه ملكة سبا ويأتي بعرشها، وكل هذا الذي رأيتموه، لكنه في النتيجة عبدنا. ما في كبير في باب العبودية. العبودية لله وصف الجميع، فلا يكون إلا ما أراده الله. سليمان الذي أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هذا لم يتجاوز حد عبوديته. لذلك لا المسيح ممكن أن يكون إلا عبدا، ولا سليمان ممكن يكون إلا عبدا، ولا داود ممكن يكون إلا عبدا، ولا أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا من الملوك، ولا من الأغنياء، ولا من الأمراء، إلا وهو عبد. لذلك أهل العلم إيش قالوا لقارون لما شافوا؟ قالوا له: لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، خليك في عبوديتك، أنت تختال بملكك، تختال بكنوزك، تختال بأموالك، لا تفرح. لا تتوهم أنك تقدر على فعل شيء، كل ما يجري إن جرى على يد غني أو فقير أو حاكم أو محكوم فهو إنما هو بقبضة الله سبحانه وتعالى وبيد قدرته. إذن لم يكن هذا عقوبة، سليمان أثيب على نيته، سليمان عليه الصلاة والسلام أثيب على نيته، لكن كان هذا تنبيها لخاصته على كمال التحرز في المستقبل، فهو سبحانه وتعالى يتولى رياضتهم وتربيتهم عليهم الصلاة والسلام ولا يكلهم إلى أحد من المخلوقين. وأما قصة يونس عليه الصلاة والسلام التي فيها لفظ أبق وفيها لفظ ذهب مغاضبا، فما يمكن أن نفسر أبق أنه عصى ربه، ولا ذهب مغاضبا أنه غضب من ربه، إنما غضب من قومه وأبق من قومه، أي خرج من ديارهم وهجرهم، فهذا راجع إلى قومه وليس هذا اللفظ راجعا إلى ربه، هما راجعان إلى قومه، أي خرج غاضبا منهم لكفرهم وإصرارهم على المخالفة وإصرارهم على الكفر، فقد خرج منهم وأراد مجانبتهم وهجر أوطانهم، وهذا الفعل الذي فعله يونس عليه الصلاة والسلام هو من أكبر الطاعات لو صدر من غيره، الذي يفر من دار الكفر إلى دار الإسلام يثاب على ذلك، الذي يخرج ويجانب أهل الكفر ويلزم أهل الصدق ويلزم أهل الإيمان، هذا الفعل من أكبر الأفعال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وما الذي يمكن أن يؤثر على الإنسان اليوم؟ مشكلة الشباب باختصار، إذا أردت أن أختصر مشكلة شبابنا، خلينا نتحدث عن حلب، ما نتحدث عن بيروت، لا نتحدث عن باريس، حلب. إذا نظرنا إلى المشكلة في شباب حلب، أقول باختصار، ألخص مشكلة الشباب بكلمة واحدة: هؤلاء ليس عندهم صحبة صالحة. باختصار، لو وجدت الصحبة الصالحة، البيئة الصالحة للشباب لوجدتهم شيء آخر. البيئة الصالحة مو يدخل يسمع درس، لا، سمع درس منيح كثير لأنه هذا مفيد، لكنه خرج بعد ذلك دون ارتباط. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أسس خصوصية المكان والزمان والأشخاص، أسس خصوصية المكان فبنى المسجد النبوي، وأسس خصوصية الأشخاص فآخى بين المهاجرين والأنصار، والتفت صلى الله عليه وسلم إلى تكوين المجتمع المتماسك، وأمرهم أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شبابنا الآن يعانون من الفردية، مساكين، شبابنا الآن يعانون من الفردية، لا دخلوا في جسد ولا عرفوا التماسك ولا أحد شعر بهموم أحد. عجبني في مجموعة صغيرة من الشباب تعاهدوا على أنه يذهبوا إلى مكان يعملوا فيه شيء من السباحة، شيء من الرياضة، لكن وجدوا أنه الاشتراك لا يقدر عليه أحد إخوانهم، فتعاونوا على أنه يجمعوا له اشتراك يستطيع من خلاله أن يدخل إلى المكان الذي يدخلون إليه. هذا الشاب الفقير الذي اشترك معهم في الشعور، اشترك معهم في العلم، اشترك معهم في الطعام، اشترك معهم في الشراب، ولما ذهبوا إلى رياضة البدن، ورياضة البدن لها أصلا كبير في ديننا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أقوى الناس بدنا، وسيدنا علي كان الفتى الذي هو ذلك الرجل الرياضي، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم. إذن هؤلاء كانوا نماذج، فعندما يشترك معه يشعر بهذا الشروك، هذا الاشتراك الشعوري، هذا سوف يولد محبة في الله. هذه المحبة في الله سوف تجعل الإنسان منجذبا إلى الإنسان، سوف تجعل الأخ متأثرا بأخيه. فساد الإنسان بسبب أن أصحابه ليسوا على مستوى من الحال ولا التوجه إلى الله ولا المقاصد الحسنة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن مشكلة الشباب، لماذا لو رجعنا لمئة سنة ودخلنا إلى مدينة حلب، أو رجعنا لألف وأربعمائة سنة وشفنا جيل الصحابة والتابعين، نرى ظواهر غير الظواهر التي نراها الآن. الآن كم يجتمع في مجلس للارتقاء الإيماني؟ كم واحد؟ مية؟ مئتين؟ مئة وخمسين؟ كم يجتمع في استاد رياضي؟ كم يجتمع من أجل سماع مطربة؟ إذن هذا الأمر إنما هو بسبب الصحبة وانجذاب الإنسان. فإذا فسد مزاج الإنسان انجذب إلى الفاسد، لكن إذا استطاع أن ينقل نفسه من البيئة الفاسدة إلى البيئة التي فيها التآخي في الله، فيها التحابب، مو الجماعات. انتبهوا، أزمة الجماعات أزمة كبيرة. الجماعات يعني نحن جماعة. قلت في أحد المؤتمرات، على كل التجمعات الإسلامية أن يعتبر كل منها نفسه صفا في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا، نحن لا نريد مدارس، مدرسة واحدة، مدرسة واحدة ومديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت صف. والصف هل له منهاج مستقل عن المدرسة؟ سمعتوا شيء صف بمدرسة له منهاج مستقل عن المدرسة؟ المنهاج مقرر، قرره مدير المدرسة رسول الله. أما الصفوف فهي تنفيذية، تنفذ ما هو موجود في المنهاج المقرر. فبهذا منكون صفوف، بدل ما يكون كل واحد مزاجه على كيفه، وبدل ما يكون فلتان في الشارع، يتحول إلى تتحول التجمعات إلى صفوف. وإذن هذا الصف فيه تراحم، فيه تآخي، فيه تزاور. والانتماء إلى الإسلام، لا نريد الانتماء لشيخ، لا نريد الانتماء إلى شخص، الانتماء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء يتعاونون معا، لا تبقى وحدك، لأنه إذا بقيت وحدك فإنك سوف تكون الشاذ الذي تأكله الذئب، إنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن عندما نرجع إلى موضوعنا، أبق ذهب مغاضبا، أي جانب أهل الكفر وفاصلهم، كان في حالة من المفاصلة والبعد، وأعلن أنه لا يمكن أن يمكث مع قوم يصرون على الكفر. وأكثر الرسل عليهم الصلاة والسلام عندما نقرأ في القرآن نجد أنهم خرجوا قبل إنزال العذاب، يأمرهم الله بالخروج ومجانبة أقوامهم ثم ينزل العذاب، وهذا الذي فعله يونس. لكن الذي فعله يونس لم يكن بالإذن الخاص، إنما كان بالإذن العام. أنت لو فعلت مسامح، لأن الإذن العام موجود معك، وهو أن تلتزم المكان الذي ليس فيه المخالفات، والله يقول فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن يونس عليه الصلاة والسلام فعل طاعة، لكن لاعتبار أنه من خاصة الخاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تفضلوني على يونس بن متى. لا تفضل أحد منكم يحسب أنه يونس ارتكب شيء، إنما فعل هذا من أجل إرضاء الله. لكن لما كان من خاصة الخاصة يونس عليه الصلاة والسلام، فنبه الله هذا المستخلص الصافي الصفائي النقي، نبهه إلى أن أمثاله لا يمكن أن يتحرك إلا بوحي خاص. لو صدر من غيره فهو من أكبر الطاعات. إذن هو تنبيه لخاصة الخاصة، فيونس لم يقع في ذنب من الذنب الاصطلاحي اللي نحن نفهمه، اللي نحن نعرفه، الذي يقع فيه المؤمنون، إنما هي قضية بين رجل من خاصة الخاصة وربه. فلما كان هذا لا يسمح له من كان في هذا المقام إلا أن يتحرك بإذن خاص. لو كان في فريق عمل عم يشتغلوا، لا يستطيع أحد منهم أن يخرج إلا باستئذان مدير العمل أو مدير فريق العمل. لكن إذا كان واحد متفرج، المتفرج ما بيستأذن، بيطلع بدون استئذان. إذا في فريق عمل عم يشتغل، مجموعة عم تشتغل بعمل متكامل، ما يستطيع أن يترك مكانه إلا باستئذان مدير فريق العمل، وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذن أما إذا هو بالأصل متفرد، هذا بدخل وقت اللي بده وبطلع وقت اللي بده، لأنه لا يعتبر من الخاصة. فيونس عليه الصلاة والسلام من الخاصة، فجاء فحصل ما حصل، وكان هذا من تأديب الله تعالى الخاص، ولا يطلق عليه ذنب، لأن الذنب الاصطلاحي الذي نعرفه لا يقع فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدل على تمام الاعتناء بسيدنا يونس عليه الصلاة والسلام والتشريف له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تربيته، وهو الذي روضه، وهو ولم يكل ذلك لأحد من الخلق ولا لأحد من العبيد. وأما قوله فظن أن لن نقدر عليه، فمعناه ظن أن لن نضيق عليه، قدر يعني ضيق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، مو معنى فظن أنه ما منحسن عليه، يعني ما هو متمرد ونحن من نحطه في قبضتنا، لا لا لا، هذا مفهوم ابتعد عنه، لأنه بعيد عن روح الآية وعن معناها. فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه فيما فعله، لأنه لم يتعمد المعصية بل أراد في ذلك إرضاء ربه، لأن الذي يقصد المعصية يخاف من تضييق الله عليه. ما بتشوف الواحد وقت بعمل الذنب وقال لك أخ إجدى تجيني بعد عقوبة، لكنه عندما فعل هذا فعله وهو يعلم أنه يفعل طاعة، مو أنه يفعل معصية. فلذلك قال أنا أعمل في هذا أفعل طاعة، ولن يضيق علي لأنني أفعل طاعة. إذن عندما يرتكب الإنسان ذنبا يتوقع عقوبة. فالرسول يونس عليه الصلاة والسلام لم يكن لم يكن يخطر على باله أبدا أن هذا يمكن أن يكون سبب تضييق، لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب خاصة خاصته، وإذا يضعه في الظلمات الثلاثة وهو في الليل بيطلع الحوت ويلتقمه الحوت وينزل به إلى قاع البحر. إيش بيعمل سيدنا يونس؟ ينظر، مراد سيدي أنه أبقى في ظلمات ثلاث وفي بطن الحوت. طيب في بطن الحوت وين الإفرازات الأنزيمية الهاضمة اللي المفروض حوت هذا مجرد ما يدخل في واحد العصارات الهاضمة بدها تدوب وتدويب، ما بدها تخلي فيه ولا خلية على خلية. وإذا ما في شيء من هذا حصل، إنما كان بطن الحوت سجنا مؤقتا. طيب يونس عليه الصلاة والسلام بيعرف أنه يوسف دخل السجن قبله، وما الذي فعله يوسف في السجن؟ توجه إلى الله، عبد الله، فقال يونس: لأتخذن بطن الحوت في قعر البحر مكانا للعبادة، لأعبد الله في مكان لم يعبده فيه أحد. أنا سأعبد الله في مكان ما أحد عبده فيه. فصير بطن الحوت مسجدا وبقي ساجدا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذه إني كنت من الظالمين فيها غاية العبودية وفيها غاية الأدب، وهذه ربي إني ظلمت نفسي من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا العبد يتململ ويتملق ويتقرب من حضرة سيده. دع عنك المتملقين للخلق وتملق في حضرة ربك. إذا تملقت في حضرة ربك وإذا تململت في حضرة ربك فما أحلى هذا التململ وما أحلى هذا التملق. وأحسن أحوالي وسوقي بفضلكم وأني على أبوابكم أتملق فلله. ما أحلى السؤال لواهب عظيم الندى منه العطاء محقق. فلذ بالذي يستحقر الكون كله عطاء إذا القصاد في الباب حلقوا. وعذ بالذي يبغي الملح ببابه ويغضب إن عنه العفاة تفرقوا. ما أحلى الانطراح في أعتاب الله، ما أحلى التململ. الله يرحم شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين كان يقول: الشحيدة كويسة بس لازم تعرف توقف على أي باب، لازم توقف على باب كبير، مو شحاد يوقف على باب شحاد. قال: الشحيدة كار كويس لكن لازم تعرف على اين باب توقف، لازم توقف على باب محرز. بدك تشحاد تروح تشحاد من شحاد، شحاد وراح عند شحاد ودق الباب، ايش ده يعطيه؟ لكن الشحاد عندما يقف على باب محرز. وهكذا فاذا اردت ان تقف على باب فلا تقف الا على باب الله. وهكذا فعل يونس عليه الصلاة والسلام. وإذا الحوت بعد 3 أيام خلصت مهمته، راحوا شلفوا على الشاطئ، والحق سبحانه وتعالى أنبت عليه شجرة من يقطين تكريما حتى يكون بمثابة إيناس اليقطين. في التصنيف النباتي يا أساتذة الزراعة وأساتذة التصنيف النباتي، في الدباء اللي هو بتعرفوه القرع الشتوي بيعملوا منه مربى القرع بحلب، هذا اسمه دباء، هذا ما اسمه يقطين، لكن نفس الفصيلة، الفصيلة النباتية نفسها. هذا القرع اللي بيعملوا منه محشي، هذا القرع الطويل، هذا هو اليقطين. اليقطين هو القرع اللي بيعملوا منه المحشي. أما الدباء لما القرعة بتتفلطح وتصير كبيرة، هي التصنيف النباتي واحد، التصنيف النباتي الزراعي واحد لليقطين والدباء، لكن واحد شكله الشكل الطويل وواحد الشكل العريض الكروي. فالشكل العريض ما اسمه يقطين، اسمه دباء. وتستطيع أن تفرق بين النوعين من خلال الورق. فالورق الذي هو ورق الدباء، الورق النباتي، خشن ومزعج ومؤذي. أما ورق اليقطين فهو مثل المخمل. فالحق سبحانه وتعالى أنبت اليقطين ما أنبت الدباء، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين لأن ورقها مخملي. ما في ورق مخملي مثل ورق اليقطين. وإذا حبيت روح على البستان وتفرج على ورق القرع شلون ناعم، أما القرع الشتوي اللي هو الدباء فورقه خشن ومزعج للجسد. فأنبت الله عليه إكراما له من النبات اللطيف المخملي، كما أنه سبحانه وتعالى أكرم آدم بهذا، أكرم يونس عليه الصلاة والسلام بهذا. وأما قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد وزينب فهذه تحتاج إلى درس خاص، لأنه لا نستطيع أن نشرح تفصيلات هذا الموضوع المعقد الذي لا بد فيه من التفصيل والتبيين، لأن كثيرا من الناس وقعوا في الجهل الذي ما بعده جهل، ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا يمكن أن يوصف بها أدنى واحد من عامة الأمة. فهذا أمر يحتاج فيه إلى التفصيل، فنجعله في الحصة القادمة إن شاء الله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.